النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
الثبات حتى الممات.
ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاره.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ثالثا مواطن الثبات، رابعا الناس صنفان، واخيرا وسائل الثبات. فأعني قلبك وسمعك ايها الحديث، فان هذا اللقاء والله من الاهمية بمكان. اولا استغفار ودعاء. نعم، فلقد كان من الواجب الا يتحدث عن موضوع الثبات على الدين حتى الممات الا من توفرت لديه الاهلية علما وعملا. ولكنني اقول دائما قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ولست أتوهم ورب الكعبة أيها الأحبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، وإنما أشعر الآن وأنا أحدثكم عن الثبات حتى الممات، أشعر الآن ويتردد في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. الله أسأل أن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر علي وعليكم العيوب، وأطرع إلى الله جل وعلا بعد استغفاري داعيا راجيا قائلا: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله ما أحدثكم أيها الأحبة بموضوع الثبات إلا من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أهمية الموضوع. إن موضوع الثبات حتى الممات موضوع هام أيها الأحبة، لأنه قد يشق على كثير من الناس في هذه الأيام أن يثبت على دين الله حتى يلقاه، وذلك من وجهة نظر لسببين. الأول كثرة الفتن في هذا الزمان، فلو أسميت هذا الزمان بزمان الفتن ما بالغت وما تجاوزت الحد، فإن المسلم يعيش في هذا الزمان بين الناس وهو يحس بالغربة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. إن الغرباء اليوم هم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وقد كثرت الفتن في الليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا نعيش الأيام هذه زمانا الصابر والمتمسك فيها بالدين كالقابض على الشمر بين يديه. وقد أخبر بذلك أيضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس، وهو حديث حسن بشواهده، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. إيه ورب الكعبة، إن الذي يصبر اليوم على هذه الفتن ويصبر اليوم على الثبات على دين الله، إنما شأنه في ذلك كشأن من يقبض على الجمر بين يديه. فتن أيها الأحبة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنكم تلاحظون معي الآن من يبذلون الوعود والعهود من أجل الوصول إلى كرسي مجلس شعب أو مجلس شورى، فإذا ما ذهب إليه ناخبوه بعد ذلك سرعان ما تنكر لهذه الوعود وتلك العهود، شأنه في ذلك كشأن جحا الذي صنع ساقية يوما على النهر لتأخذ الماء من من نفس النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقالوا عجبا لك يا جحا، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، وعود بليل تكذب بنهار، ووعود بنهار تنسى بليل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، وعرض الدنيا زائل وعرض الدنيا حقير. يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبالجملة لأعرج على بقية العناصر إن شاء الله تعالى، أقول بالجملة فإن الفتن تنقسم إلى نوعين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وقد ابتلي أكثر الناس بهاتين الفتنتين أو بهاتين النوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما فتنة الشهوات، فتنة الدنيا، فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة الجاه، فتنة المناصب، فتنة الكراسي، فتنة الشهوات عصفت بكثير من القلوب في هذه الأيام، وقد حذر الصادق المصدوق أمته منها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من أن تبسط عليهم الدنيا، من أن يتأثر كثير من أبناء الأمة بشهوات الدنيا وملذاتها، والواقع يصدق ذلك أيها الأحبة. فلقد أصبحت الدنيا عند كثير من الناس الغاية التي من أجلها يبذلون الوقت والعرق والفكر والجهد والمال، بل من أجل الدنيا يوالون، بل من أجل الدنيا يعادون، بل من أجل الدنيا يحبون ويبغضون. ووالله ما بقيت الدنيا لهم وما بقوا في الدنيا، فليس لأحد أن يخلد في هذه الحياة، مصداقا لقول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رحلت عنهم الدنيا أو رحلوهم عن الدنيا. وأما فتنة الشبهات فلقد مزقت الأمة الواحدة إلى أحزاب وأشياع وفرق، يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا. وقد حذر الصادق المصدوق أمته من هذه الأهواء كذلك، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ صحيح وضح النبي معنى الجماعة بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. فتنة الشهوات التي من أجلها عبد كثير من الناس الدنيا، فإننا نرى كثيرا من أبناء الأمة الآن لا يعيش إلا من أجل كرسيه السائل، أو من أجل منصبه الفاني، أو من أجل شهواته الحقيرة أو نزواته الرخيصة. ودائما أقول إن الذي يعيش لنفسه وشهواته قد يعيش مستريحا، بل وقد يعيش سعيدا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الرجال هم الذين يعيشون لدينهم ودعوتهم ورسالة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذين شرفهم الله بحملها، وهم أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من بين أهلها وأبنائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أقول إن موضوع الثبات موضوع هام لكثرة الفتن في هذا الزمان. أما السبب الثاني من أسباب خطورة موضوع الثبات أن أمر الثبات أمر متعلق بالقلب، أمر الثبات على الدين أمر متعلق بالقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. لذا كان حبيبكم المصطفى الذي فطر قلبه على التوحيد ولينت مفاصله على عبادة العزيز الحميد كان يدعو الله عز وجل ويكثر في دعائه قائلا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة، والحديث رواه مسلم رواه أحمد: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فقال الحبيب المصطفى: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث رواه أحمد، وإن كان في سنده ضعف إلا أن له شاهدا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال الحبيب: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب أيها الأحبة، قد يكون قلبك الآن على حال، فإذا ما عدت إلى بيتك وجلست أمام مسلسل فاجئ أو أمام فيلم دائر، قد يتحول قلبك ويصير قلبك على حال آخر. فإذا مكست في الليل وخرجت إلى نزهة أو فسحة فوقعت عينك على الإعلانات الفاجرة أو على النساء الكاسيات العاريات، ربما يتحول قلبك إلى حالة ثالثة أخرى. وأنتم تعلمون أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في القلوب بالطاعات وينقص الإيمان في القلوب بالمعاصي والفتن والزلات. نعم، إن القلوب لتتقلب. فقلبك الآن يزيد فيه الإيمان بمادة الإيمان والطاعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن القلوب لتتقلب، فاحرص على قلبك. والله إن من الناس ناسا يتحركون بين الناس وهم لا يحملون قلوبا في صدورهم، وأنا لا أقصد القلب الذي يتكون من أذين وبطين، من أذين أيمن وبطين أيمن إلى آخره، وإنما أقصد القلب الذي عليه صلاح البدن، كما في حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الحافظ ابن رجب: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. ففتش عن قلبك أيها الموحد لله جل وعلا، ومن آن لآخر ابحث عن أمراضه وابحث عن دوائه وعلاجه. فإن القلوب أربعة: قلب أشرد فيه سراج يسهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلب فذلك قلب الكافر، وقلب منكوش عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد تعصف الفتن بالقلب وأنت لا تدري. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. إن الأصل الذي تعرض عليه الفتن هو القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا سيما ونحن نعيش زمانا قد كثرت فيه الفتن. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا يقف الشاب المسلم، ويقف المسلم في حيرة وسط هذا البحر الخضم والأمواج المتلاطمة من الفتن التي تعصف بقلبه في الليل والنهار، يبحث عن الحل وعن طريق الخلاص، يسأل عن وسائل الثبات، وهذا ما سوف أذكره في آخر اللقاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذه هي أسباب أهمية الموضوع من وجهة نظري أيها الأحبة الكرام. ثالثا، مواطن الثبات. إن المواطن التي يحتاج فيها المسلم إلى الثبات لكثيرة، وها أنا أركز الحديث في أهم هذه المواطن فيما يلي. أولا، الثبات على المنهج. ثانيا، الثبات في الفتن. ثالثا، الثبات في الجهاد. رابعا، الثبات عند الممات. أعني حلك وسمعك أيها المضار. أولا، أول موطن يجب على المسلم أن يثبت فيه أن يثبت على دين الله، أن يثبت على المنهج. ومن رحمة الله أن منهج الله هو المنهج الرباني الذي يسره الله لكل أحد. والله إن منهج الله ميسر لكل أحد. ما عليك أيها الحبيب إلا أن تضع قدمك على الطريق واترك المدد والتوفيق بعد ذلك للملك جل وعلا. اخطو على الطريق، إن المنهج ميسر. لا تقل إن الالتزام صعب، لا تقل إن الالتزام شاق. نعم قد يشق عليك لكثرة الفتن، لكن منهج الله في ذاته منهج ميسر لكل أحد. لذا لما راح الإنسان العليم المتبجح الكريم ليعالج منهج خالقه جل وعلا وليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما يريد أن يصلح بها نفسه في الدنيا والآخرة، جاء منهج الإنسان قاصرا جزئيا، قد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمستوى من البشر ولا يصلح لآخر. إذ أن الإنسان محكوم من ناحية الزمان والمكان، فإن عاش الإنسان في زمن لن يعيش في غيره، وإن عاش الإنسان في مكان لن يرى غيره. ومن ثم يجيء منهج الإنسان الجريء على الله، يجيء منهجه جزئيا قاصرا ضعيفا لا يسعد بني البشر في كل زمان وفي كل مكان. أما منهج الله فهو منهج خالق الإنسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا جاء منهج الله ميسرا لكل أحد. تدبر معي قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتدبر معي قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتذكر معي قول الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا تنسى أن تذكر نفسك بحديث الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأمر أمر الدين وأمر المنهج ميسر. يجب عليك أن تثبت على دين الله وعلى منهج الله، ولله الحمد والمنة. أقول إن المنهج الحق بين واضح كالشمس في وضح النهار. إن المنهج الحق بين واضح، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وأريد أن أهمس في آذان أحبابي وإخواني الذين يغضبون إذا ما سمعوا داعية يقول بفهم سلف الأمة، أقول: يا أخي، هل تكره أن تفهم القرآن بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء هم سلفنا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السلفية أيها الشباب ليست جماعة وليست حزبا ضيقة، إنما السلفية تيار نوراني ممتد إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليست السلفية حكرا على أحد دون أحد، وليست بالحق أحد دون أحد، بل يجب على كل مسلم أن يفهم القرآن والسنة بفهم رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله، بفهم التابعين الذين تلقوا على يد أصحاب رسول الله. وصدق ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح ومن اقتفى أثرهم من العلماء العاملين والدعاة الصادقين، الذي لا يخلو منهم زمان ولا مكان حتى يرث الله الأرض من عليها بموعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، والحديث رواه مسلم. ثانيا، الثبات في الفتن. ذكرت أن الفتن في هذا الزمان كثيرة، وأن المسلم يبحث عن الحل وعن الخلاص وعن وسائل الثبات التي تعينه على الثبات في هذه الفتن. ومن أخطر الفتن التي تعصف اليوم بقلوب شبابنا أنه يرى أمة دستورها القرآن ومعبودها الرحمن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام، يراها في ذيل الأمم وفي آخر قافلة الركب البعيد. يرى هذه الأمة قد ذلت بعد عزة، وقد شهلت بعد علم، وقد ضعفت بعد قوة، بل وأصبحت تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه. يرى الأمة اليوم تضرب بالنعال على أم رأسها من عباد البقر وإخوان القرة والخنازير والصرب النصارى الكفرة الفجرة. يرى الشاب حال أمته فتعصف رياح القنوط واليأس بقلبه. ألم يقل الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يقل الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية في سورة النور؟ هنا تعصف رياح الفتنة بقلب شبابنا المتحمس. لماذا؟ لأنه غاب عن وعيه وحسه أن يفهم السنن الربانية. فلو فهم شبابنا السنن الربانية التي أودعها الله في الكون لنظر إلى واقع الأمة وعلم أن واقع الأمة واقع عادل، وذلك من منطلق آية واحدة جامعة من كتاب الله. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينظر الشاب إلى واقع الأمة فتهب رياح القنوط واليأس على قلبه. ومن أشد الفتن الابتلاءات التي تصب على رؤوس الموحدين والدعاة الصادقين في كل موقع من مواقع الإسلام بلا استثناء. ينظر الشاب الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، بل الذي يعجز الآن أن ينصر إخوانه في المساجد بالكلمة الصادقة، فتعصف رياح القنوط والياس بقلبه. فتنة عادية تصب الابتلاءات على رؤوس إخواننا في كل مكان صبة. ويتمنى الشباب أن لو رفعت راية الشهاد يا خير الله الكبير لينطلق الجميع بدمه ونفسه وماله، إلا أن الطواغيت قد حالوا بين الأمة وبين عزها، قد حالوا بين الأمة وبين شرفها، ووقفوا حجر عثرة في طريق سيادة وشرف وعز هذه الأمة. أسأل الله أن يمن على الأمة بقائد رباني يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليشفي الله صدور قوم المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ومن أخطر الفتن أيضا فتنة المال. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهناك فتنة الكراسي، فتنة الجاه، فتنة المنصب. فتنة المنصب. فكم من الناس الطيبين يوم أن جلس على كرسي فدار به الكرسي، فدار عقله مع دوران هذا الكرسي، وظن أن هذا الكرسي باق وأن هذا الكرسي خالد، ولو تفكر في الأمر لعلم أن هذا الكرسي لو دام لغيره ما وصل إليه. فإن الدنيا ظل سائل وعارية مسترجعة. يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقف المسلم وسط هذه الفتن حائرة، يبحث عن الثبات وعما يثبته وعن الذي يثبته. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وسأذكر وسائل الثبات كما ذكرت في آخر اللقاء. أنا إلى ما يجري على أرض البوسنة من جديد، انظروا الآن إلى ما يجري على أرض الشيشان، على أرض كشمير، على أرض الفلبين، على أرض الصومال، في كل بلد يذكر فيه الله جل وعلا. إنها مؤامرة مسرحية هزيمة خطيرة، لم تعد تنطل اليوم إلا على الشجة والرعاع. هؤلاء الذين يتغنون في كل يوم بحرية الفكر، بحرية العقيدة. وذكرت لكم أني في زيارتي لأمريكا رأيت امرأة تحمل قطة بعد صلاة الفجر وتبكي، فنزلت إليها من السيارة وقلت لها لماذا تبكي؟ قالت قطتي مريضة وأنا ذاهبة لأجري لها عملية جراحية. قلت كم تكلفك؟ قالت ما يزيد على 2000 دولار. قلت هل عندك قطة أخرى؟ قالت نعم. قلت سبحان الله، انظروا إلى هؤلاء الأوباش الكذبة الكذابين الفجرة، يبكون لقطة مريضة ويتغنون بجمعيات الرزق بالحيوان. الدماء تسفك والأعراض تنتهك والأشلاء تمزق والمقدسات تدنس، وفي الوقت ذاته تبكي هذه على قطة ويبكي هذا على كلب، ويرقص هؤلاء جميعا على مسرح جمعيات الرزق بالحيوان. إنه العجب العجاب، إنه العجب العجاب. والله يا إخوة، الأمة تستحق أكثر من ذلك، لأنها تركت أصل عزها وتخلت عن نبع شرفها. ولقد علم أعداء الأمة خطورة الجهاد، فراح الأعداء يدندنون ويطنطنون، وليحول بين الأمة وأجيالها وبين الجهاد والقادة المجاهدين والأبطال الفاتحين، حتى لا يرد جيلنا وشبابنا على سير هؤلاء وعلى روح الجهاد، لأنهم يعلمون أن العز والخلاصة في أن ترفع الأمة من جديد راية الجهاد في سبيل الله. بل لقد أصبح الحديث عن الجهاد اليوم تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة. والله إنه الذل. بالله عليكم، هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ بالله عليكم، هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ لعباد البقر، لإخوان القردة والخنازير، للصرب الفجرة، سلط الله عليكم جملة لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إنه الجهاد. لذا يا إخواني يجب أن نربى شبابنا من اليوم على روح الجهاد في سبيل الله. هل تصدقون رسول الله؟ والله أشك في أن الأمة اليوم تصدق الحبيب المصطفى، والله أشك في ذلك ورب الكعبة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختفي اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، وليس كما قال مخرف: يا وطني، دعونا من هذه النعرات التي ضيعت الأمة. يقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل. إلا الفرقد، فإنه من شجر اليهود. والشاهد أن اليهود يقومون منذ زمن بحملة واسعة لزراعة شجر الخرقد، لأنهم يصدقون المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذبت الأمة وعد رسول الله، فيجب أن يربى شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله على روح الجهاد في سبيل الله ضد أعداء هذه الأمة وهم كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا اعلم أيها الحديث أن الفرارة من الزحف كبيرة من الكبائر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة اجتنب السبع الموبقات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها التولي يوم الزحف وحذر الله من ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رابعا الثبات عند الممات وهذا هو الأمل وهذا هو المنى وهذا هو المراد. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم عند الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين وهذا عنصرنا الرابع أيها الأحبة. قسم إذا نام على فراش الموت ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عش مع هذا الصنف الكريم أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا هو صديق الأمة الأكبر نام على فراش الموت وحشرجت روحه وغطي وجهه فدخلت عليه عائشة. انظر إلى هذا الثبات العجب يا شباب الصحوة. دخلت عليه عائشة تبكي وهي تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فبثبات عجيب يكشف الصديق الغطاء عن وجهه ويلتفت إلى عائشة ويقول لا يا بنيتي لا تقولي هذا وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا فاروق الأمة عمر لما طعنه العرش أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه وحمل الأسد إلى عرينه والدماء تنزف منه ودخل عليه الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته حتى توفي رسول الله وهو عن كرام وأحسنت أبا بكر وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي أبو بكر وهو عن كرام وصحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتهم ولئن توفيت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون. أتدرون ماذا قال عمر؟ انظروا إلى هذا الثبات العجب أيها الأحبة. نظر عمر إلى ابن عباس وقال والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. والله يا ابن عباس لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا أهدي هذه العبارة للجلادين والسفاكين. أهدي هذه العبارة من عمر بن الخطاب من رجل ضرب أروع المثل للعدل من رجل كان لا ينام الليل ولا ينام النهار. وبالرغم من ذلك أقول لابن عباس والله وجدت لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وينصرف الخوف وينظر عمر الفاروق ينظر على فراش الموت فيرى شابا يلبس ثوبا طويلا يجر على الأرض. أتدرون ماذا قال عمر؟ هل قال عمر إنها قشرة من قشور الدين؟ لا والله. هل قال عمر إنه أمر جزئي تافه لا ينبغي أن نلتفت إليه ولا ينبغي أن نذكر به؟ هل قال عمر وهو حاكم الدولة وأمير المؤمنين وهو في فراش الموت هل شغله هذا كله عن أن يأمر بالمعروف وعن أن ينهى عن المنكر حتى ولو كان في أمر يسميه البعض اليوم جزئية من الجزئيات؟ لا والله يا إخوة. قال عمر ردوا علي هذا فردوه عليه فقال عمر الثابت ثباتا عجيبا يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وفي لفظ البخاري فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أيها الشباب أيها الأحباب يا أحبابي في الله لا تقسم الدين إلى قشور ولباب فإن الذي جاء بالكل هو الذي جاء بالجزء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا أتفق معكم جميعا يا من تقولون بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله. نعم أنا أنادي بهذا بل وأمتثل هذا لكنني أود أن أحذر الإخوة جميعا وأقول شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. إنه الثبات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على فراش الموت. ولما حوصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفي الليلة الموعودة كما ذكر كما روى الإمام الطبري والإمام أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات، بل وصحح الإمام الطبري هذا الأثر وقال سنده صحيح، أن عثمان رضي الله عنه لما نام على تلك الليلة الموعودة جاءه رسول الله في الرؤيا وقال له أفطر عندنا غدا يا عثمان. فاستيقظ عثمان وشد ثيابه ولبس سراويله وأطلق عبيده وفتح باب داره وجلس يقرأ كتاب الله عز وجل، فانقض عليه الثوار المجرمون وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وضربه التجيبي بحديدة في يده، وضرب التجيبي المصحف برجله، فاستدار المصحف دورة كاملة ليستقر في حجر عثمان لتخالط المصحف دماء عثمان كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويموت عثمان وهو يتلو كتاب الحق تبارك وتعالى. إنه الثبات أيها الأحبة. وهذا علي بن أبي طالب لما طعن وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر وحمل إلى فراشه وهو يحتضر قال أدخلوا علي أبنائي، فأدخلوهم عليه فنظر إليهم وأوصاهم وصية طويلة ثم قال أخرجوا عني، وظل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى فاضت روحه وهو يرددها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت قال أدخلوا علي أبنائي، بعدما طلبوا منه أن يكتب لأبنائه شيئا من المال قال والله لا أملك شيئا لأوصي لأبنائي به، أدخلوهم علي. فأدخلوهم عليه وهو على فراش الموت وقال لهم أي بني إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن يترككم فقراء وأن يدخل الجنة وبين أن يترككم أغنياء وأن يدخل النار، وقد اختار أبوكم الجنة إن شاء الله، وأنتم عندي أحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير ذلك فوالله لا أدع لكم ما تستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله، اخرجوا عني. وظل عمر بن عبد العزيز يردد قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى فاضت روحه إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول الآن شاب من الشباب يا شيخ هداك الله هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم الأتباع ونحن الآن نعيش عصر الفتن، ولكن أقول أيها الأحبة قال الله عز وجل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بل قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل الطيب عند الله جل وعلا. فهذه قصة شاب ذكرتكم بها مرارا وتكرارا لا في بلد من بلاد المسلمين بل في قلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا، شاب نصراني من أصل أسباني يدخل على إخواننا في نيويورك يوما من الأيام ويقول لهم أريد أن أكون محمديا دلوني على الإسلام، فدلوه على الإسلام فاغتسل ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة فصلى لله جل وعلا. وفي اليوم الأول لفت نظرهم بكاؤه ولفت انتباههم خشوعه، وفي اليوم الثاني والثالث خلى بهذا الأخ أحد إخواننا المصريين وقال يا أخي دلني على خبرك وقصتك من أنت؟ فقال له والله لقد نشأت منذ نعومة أطفالي وأنا متعلق بالمسيح عليه السلام، وظلت أبحث عن الحق فرأيت أن الناس في أمريكا قد حادوا عن منهج المسيح، ففتشت حتى دلني الله على الإسلام وشرح صدري له. وفي الليلة الموعودة جاءني المسيح في الرؤيا وأشار لي بسبابته وقال لي كن محمديا كن محمديا، فخرجت حتى دلني الله عليكم فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقسم الإخوة بالله أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الإخوة في الصلاة لرب الأرض والسماء، وسجد أخونا هذا لله جل وعلا ورافع الإمام بعد الركعة الأولى وظل أخونا ساجدا لله، وانطلق الجميع من الصلاة وإذ بالأخ لا زال ساجدا بين يدي الله، فاقترب منه أحد الإخوة فوجد روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. إنها الخاتمة، إنه الثبات، إنه الثبات أيها الشباب. إن الخواتيم مواريث الثوابت، إن الخواتيم مواريث الثوابت، هذا في الأصل. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ولا تنسى أيضا مع هذه القاعدة الأصيلة الركيزة قول الحبيب المصطفى وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذه قصة أخت منتقبة تقية طاهرة شريفة كانت مع زوجها في هذه الباخرة التي غرقت أخيرا في طريق عودتها من السعودية. ويقول الأخ يقسم لي بالله زوجها، يقول والله يا شيخ لما سمعت أن المركبة تغرق وأن الناس تصرخ وتبكي قلت لزوجتي وأنا معها في الغرفة قومي هيا بسرعة هيا اخرجي إن المركبة تغرق. قالت كلا انتظر. قال من ينتظر؟ اخرجي بسرعة. قالت انتظر حتى ألبس النقاب. قال هذا وقت النقاب. قالت والله لن أخرج حتى إن مت ألقى الله وأنا على طاعة. والله ما خرجت إلا بعدما شدت ثيابها. إنه الحياة هكذا يصنع الإيمان بأهله أيها الأحبة، هكذا يصنع الإيمان بأهله أيها الشباب وأيتها الفتيات. لبست ثيابها ولبست نقابها ولبست قفازيها ولبست سروالها وشدت الثياب عليها وخرجت مع زوجها. يقول والله لما صعدنا على سطح المركب وعلمت أننا هالكون وأن المركب غارقة، يقول وإذ امرأة تتعلق بي وتقول لي أستحلفك بالله هل أخطأت في حقك قبل اليوم؟ قال لا والله. قالت سامحني. قال سامحتك. يقول والله وإذها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم نظرت إليه وقالت أرجو الله أن يسمعني بك في الجنة، أرجو الله أن يسمعني بك في الجنة. إنه الثبات أيها الأحبة الكرام، إنه الثبات على دين الله عز وجل. صنف كريم مبارك يثبته الله لأنه قد عاش على الإيمان وعاش على التوحيد. والله سبحانه أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وصنف آخر نسأل الله السلامة والعافية إذا نام على فراش الموت، ربما يكون قد ملأ الدنيا بكلامه، ربما يكون قد ملأ الدنيا بصحفه بجرائده بمجلاته. إنه بليغ، إنه فصيح، إنه متكلم. وإذا نام على فراش الموت عجز لسانه أن يردد لا إله إلا الله، عجز لسانه أن يردد لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء، يضل الله الظالمين عن لا إله إلا الله. فإن القول الثابت هو لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قيل لرجل على فراش الموت قل لا إله إلا الله، فرد على الناس من حوله وقال لهم بأنه كافر بها. ويقسم لي أحد الإخوة في المنصورة عندنا أن جاره كان مدمنا للغناء، كلما ذكره استهزأ به وسخر منه. يقول فلما كبرت سنه ونام على فراش الموت سمعت الغناء لا زال يغني والرجل يحتضر، فصعدت إليه وقلت لأبنائه اتقوا الله أبوكم يحتضر وأنتم لا زلتم تضعون الغناء. قالوا ضع شريطا للقرآن. يقسم لي بالله وهو أخو ثقة من أحبابنا وإخواننا، يقسم لي بالله أنه لما مد يده ليخلع أو ليخرج شريط الغناء وليضع شريط القرآن والرجل يحتضر، يقسم أنه كشف الغطاء عن وجهه ونظر إلى هذا الأخ وقال لا دع الغناء فإنه ينعش قلبي، دع الغناء فإنه ينعش قلبي. يقول والله مات عليها. ولما مات تأخر في الدفن حتى يأتي إخوانه وأحبابه. يقول فأذن علينا لصلاة العشاء وبدأت رائحة كريهة تنبعث منه، فأصر أهل البيت على دفنه. يقول فحملناه إلى أقرب مسجد عند المقابر لنصلي عليه حتى لا يشمئز أحد من رائحته الندنة. يقول والله دخلنا إلى المسجد فوجدنا الماء قد قطع عن الحي كله وما وجدنا أحدا يصلي العشاء في هذا المسجد. يقول فما الحل؟ قال الجميع احملوه إلى المقابر. يقول والله ما صلى عليه أحد إلا أنا مع أخوين أو ثلاثة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وأكتفي بهذا القدر.
قدري لأعرج على العنصر الأخير في عجالة سريعة جدا عن وسائل الثبات، فإنه أهم عنصر من عناصر هذا اللقاء، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أخيرا وسائل الثبات، وهذا عنصر هام من عناصر هذا اللقاء، وربما أكون قد أفردت المحاضرة الماضية كاملة هنا لوسائل الثبات، لكنني أذكر لارتباط العنصر الآن بهذا الموضوع الذي ذكرت بعجالة سريعة. وأسأل الله أن يأسر إخوانكم جميعا الذين أراهم الآن في خارج المسجد يقفون بالشمس، أسأل الله أن يقيهم ويقينا جميعا حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا وسائل الثبات أيها الأحبة، أو أول وسائل الثبات، الاستعانة بالله عز وجل. استعن بالله، فإن من أعانه الله على الثبات فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ذكر الإمام ابن الجوزي عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن بحك الثانية والثالثة. قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال: ذلك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها. كذا استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا باستعانتك بالملك جل وعلا. فاستعن بالله، فمن استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده. ثانيا، قراءة القرآن والعمل به. قراءة القرآن والعمل به من أعظم وسائل الثبات، أن تقرأ القرآن مرتلا متدبرا وأن تعمل بالقرآن. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن من أعظم وسائل الثبات، والعمل بالقرآن من أعظم وسائل الثبات. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، ذكر الله عز وجل. اذكر الله جل وعلا ليذكرك الله عز وجل، ولتكون في معية الله وفي حرص الله وحماية الله سبحانه. فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر من أعظم الحروز والحصون التي تعينك على الثبات على دين الله وعلى منهج الله وسط هذه الفتن العاتية الحالكة. رابعا، المحافظة على الصلوات في جماعة. من أعظم وسائل الثبات أيها الشاب أن تحافظ على صلواتك في بيت الله عز وجل. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. رابعا، أو خامسا، من وسائل الثبات على دين الله عز وجل مصاحبة الصالحين في الدنيا وبعد الموت. مصاحبة الصالحين في الدنيا أمر يسير، فإن من الناس ناسا، والحديث رواه ابن ماجة في سننه، وهو حديث حسن بشواهده، كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير. فاحرص على صحبة الأخيار، احرص على صحبة الصالحين، احرص على صحبة العلماء والدعاة الصادقين ليعينوك على الثبات على دين الله. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبيئة الصالحين من أعظم البيئات التي تقوي الإيمان في القلب. وصاحب الصالحين بعد موتهم، وذلك بمطالعة سيرهم وأخبارهم بعد موتهم. يقول الإمام العلم ابن علي، يقول الإمام العلم علي ابن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد بن حنبل. ويقول الإمام ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت صدورنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا ما جالسناه ورأيناه وسمعناه ذهب ضيق صدورنا. إن من الناس ناس مفاتيح للخير، فاحرص على صحبتهم في الدنيا وعلى مطالعة سيرهم بعد موتهم ليثبتك الله عز وجل كما ثبتهم. سادسا من وسائل الثبات تقوية الإيمان في القلب، وذكرت أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن ثم فإن تقوية الإيمان في القلب لا تكون إلا بتعرضك لمواد تقوية الإيمان، كقراءة القرآن، كذكر الله، كالاستغفار، كالدعاء، كعيادة المرضى، كزيارة المقابر، كالدعوة إلى الله، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، إلى آخر وسائل أو مواد تقوية الإيمان في القلب. سابعا فهم السنن الربانية. ذكرت أن الشافع لو علم أن ما حدث للأمة من واقع مر مخز أليم إنما وقع وفق السنن الربانية التي لا تحابي أحدا مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، والتي لا يجري معها تعشر الأذكياء أو وهم الأصفياء، لو علم أن الأمة لن تعود إلى السيادة مرة أخرى إلا بمقتضى هذه السنن ما عصفت الفتن بقلبه على الإطلاق. ففهم السنن أيها الأحبة من أعظم وسائل الثبات على دين الله، حتى لا تهب رياح القنوط واليأس بقلوبكم أيها الشباب. وأخيرا ذكر الجنة والنار. وأنا أعلم أشد الألم لبعض أحبابنا وشبابنا ممن يصنفون الدعاء فيقولون هذا داعية متخصص في ذكر الجنة والنار لأنه لا يصبر غور أحداث الأمة، لأنه لا يفهم الواقع، لأنه لا يجيد أن يتحدث عن جراحات الأمة وآلامها، لذا فهو يطنطن ويدندن دائما على الجنة والنار. وهذا وهم ورب الكعبة. فلو فتشت في القرآن أيها الحبيب، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت أبدا أكثر من الآيات التي ذكر الله فيها الجنة والنار. ومحال أن يذكر داعية أمته بالجنة والنار بالغاية التي من أجلها يبذلون ويعملون ويجاهدون، ويتهم هذا الداعية بأنه غير فاهم للواقع أو بأنه لا يصبر غور أحداث الأمة، لأنه كلما ذكر الإنسان الجنة والنار ذكر الدار الآخرة وذكر الدار الثانية، وعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر. فيا أيها الأحبة، إذا علمتم ذلك فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا.
إن الذين المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فحال لما يريد.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.